إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، ففيها الحسب والكفاية، وهي المخرج من كل بلية، وفيها الرزق من حيث لا يحتسب العبد. عباد الله، الغلو في الدين مرض قديم عانت منه كثير من الأمم، وتناقله أهل الأهواء والبدع جيلا بعد جيل. قال تعالى محذرا أهل الكتاب من الغلو في الدين: وقد ذهبوا والحديث لنا. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ينهى أمته عن الغلو في الدين، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد الهلاك والشقاء لأمته، وهذا هو سبيل الغلو في الدين. وإنما هو صلى الله عليه وسلم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخرج النسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصن. فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، يعني مثل التي يخذف بها، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج: والمتنطعون، والمتنطعون المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. أيها الإخوة المسلمون، للغلو أسباب كثيرة، منها الأول الجهل وسوء الفهم. قم صل يا أخي، صل ركعتين. من أسباب الغلو عباد الله، الأول الجهل وسوء الفهم، فلا يوجد متشدد متنطع متطرف إلا وهو جاهل بحقيقة الدين ومقاصده وقواعده. أما أهل العلم والفضل
فهم أهل وسطية واعتدال ويسر ورفق ورحمة. والخوارج يا عباد الله، الخوارج المارقون نموذج على الغلو والتطرف، فقد كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كفروه ثم قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. لقد ظهر أول هؤلاء الخوارج معترضًا على النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، لا لشيءٍ إلا لدنيا يريدها، وهذا دأب الخوارج دائمًا، يدخلون على الناس من غلاء الأسعار ومن كذا وكذا مما يتعلق بأمور الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا محمد اتق الله، هكذا يخاطب هذا المارق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إن عصيته فيأمنني على أهل الأرض، فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضي هذا، قيل من نسله وقيل من نسبه، إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، لقد أدركوا المسلمين وهم سجود في بيت من بيوت الله، قتلوهم وهم يصلون لله جل وعلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلين. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فمن أبرز صفات الخوارج المارقين استحلال دماء المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى، قال عنهم: إنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. وصدق أبو العباس، فهذا أحدهم في مصرنا هذه ممن يدعي السلفية كذبا وزورا، يقول عن بلدنا مصر: مصر دولة غير إسلامية، يعني يجب الهجرة منها لأنها دار كفر والعياذ بالله، لأن الديار إنما هي داران، دار إسلام ودار كفر. فقام هذا المتسلف المارق الكاذب فقال: إن مصر دولة غير إسلامية. عباد الله، إن شريعتنا السمحة، إن شريعتنا السمحة تحثنا على التوسط والاعتدال، وتحذرنا من الغلو وصنيع الجهال، فبالتوسط والاعتدال ينعم الناس بالأمن والاستقرار، ويتمكن العباد من عبادة الواحد الديان. أما الغلو والتنطع والتطرف فإنه يعطل الأديان ويفسد البلدان، ويدخل في الدين ما ليس منه، ويخرج منه ما لا محيد عنه. وللغلو في الدين مظاهر كثيرة وصور عديدة، على كل مسلم عاقل أن يحذر منها ويبتعد عنها، وهذا أبرزها: الأولى، إلزام النفس أو الآخرين بما فوق الطاقة والاستطاعة، فتجاوز الطاقة في الأمر المشروع غلو وإفراط، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، سدًّا لباب الغلو أمام من يريد أن يحمل نفسه في العمل ما لا تطيق. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا، يعني رجلًا كبيرًا في السن، رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، نذر أن يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل بين ساريتين، يعني بين عمودين من أعمدة المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. ومن ذلك يا عباد الله التشدد في حمل الناس على ما يشق عليهم ويؤذيهم. أخرج أبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصاب رجلاً جرحٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء لأي السؤال؟ فإذا كان هذا في رجلٍ قُتل خطأ نتيجة فتوى خاطئة، فكيف بمن يقتل عشرات المصلين وهم يصلون في بيوت الله؟ الثانية: ترك بعض المباحات التي بدونها يقع المرء في المشقة والحرج. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، أي ثلاثة رجال، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا: هذا شيء قليل، لا بد وأن نزيد عليه. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عباد الله، لما كان الغلو والتطرف في الدين آفة خطيرة وداء فتاكا مستطيرا، كان لزاما معالجته قبل تجرع عواقبه الوخيمة والتألم من آثاره الجسيمة. وأهم طرق العلاج أن يفهم الإسلام فهما صحيحا في عمومه وشموله، بحكمته ورحمته، وبمنأى عن الأهواء والأغراض الذاتية، وبعيدا عن التعصب المقيت والجهل المميت، وأن نسلك مسلك الوسطية والاعتدال، ونحذر من الغلو والتشدد، وتتبع منهج الحوار، ونرجع في المسائل المشكلات والنوازل المدلهمات إلى أهل العلم والفضل الذين أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، مظاهر وصور اليسر والرفق في الإسلام كثيرة، ففي مجال العبادات عامة والصلاة خاصة لتكررها في كل يوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف والتيسير الذي لا يخل بالصلاة. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذًا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوَّزت فزعم أنني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتانٌ أنت؟ ثلاثًا: اقرأ والشمس وضحاها، وسبِّح اسم ربك الأعلى ونحوها. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبلٌ ممدودٌ بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبلٌ لزينب، فإذا فترت تعلَّقت به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حلُّوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. أقول ما سمعتم، أستغفر الله، إنه كان غفارًا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، وفي مجال الزكاة اليسر فيه، أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ نفائس الأموال، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، أي خيارها ونفائسها، حذره من ذلك نظرًا لأرباب الأموال ورفقًا بهم، وكذلك أيضًا لا يأخذ شرار المال ولا معيبه نظرًا للفقراء، فلو طابت نفس رب المال بشيء من كرائم أمواله جاز للمصدق أخذها منه. وفي مجال الصيام حارب النبي صلى الله عليه وسلم التنطع والتشدد، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، يعني أن يواصل الإنسان 2 يوم دون أن يفطر بينهما، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر أبدا، أو قيام الليل أبدا، أو التبتل. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وإذا نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي مجال الحج أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فهذا هو ديننا، وهذا هو إسلامنا الذي شوهه الخوارج المارقون، وصاروا بذلك يصدون عن الدعوة إليه وعن سبيله الوسطي الذي أنعم الله عز وجل به علينا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وزراءه وأعوانه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ ثغورنا وحدودنا. اللهم احفظ ثغور مصر. اللهم رد كيد الأعداء المعتدين من الداخل أو الخارج. اللهم عليك بالأمريكان الغاشمين واليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، لا قوة لهم إلا بك. اللهم انصرهم على عدوك يا رب العالمين. اللهم اجزي خيرا ولاة أمورنا على ما فعلوه مع أهل فلسطين. اللهم اجزهم خير الجزاء الأوفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالخوارج المارقين المجرمين الذين يريدون أن يسلموا بلادنا للأعداء الكافرين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.